اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتك في وقت تناولك الفاكهة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتقد جميعا مستمعينا أن تناول الفاكهة يعني شراءها، تقطيعها، ثم وضعها في أفواهنا منتظرين النتيجة الغذائية منها، أليس كذلك؟ كلا، الأمر ليس هكذا. كن معنا في لقاء اليوم مستمعنا العزيز كي تتعرف على حقيقة الأمر. أهلا بالمستمع المتابع. يقول أطباء التغذية في تناول الفاكهة إنه من المهم معرفة كيف ومتى نتناولها، وهل نتناولها على معدة فارغة أم مليئة؟ يجيبنا طبيب التغذية قائلا: إن الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة يكون في تناولها على معدة فارغة. لماذا؟ لأن ذلك سيؤدي بدور رئيسي وفعال لإزالة سمية الجهاز الهضمي، ويمد الجسم بقدر كبير من الطاقة اللازمة لإنقاص الوزن وغيرها من أنشطة الحياة المتعددة. الفاكهة مستمعينا غذاء مهم للصحة. لنفترض مستمعنا العزيز أنك تناولت شريحتين من الخبز، وبعد ذلك أكلت شريحة فاكهة. فشريحة الفاكهة الذاهبة مباشرة من المعدة إلى الأمعاء تمنع من القيام بوظيفتها لوجود قطعتي الخبز في المعدة، لأن عمليات الهضم لا زالت جارية عليها، وهي في دور التخمير والتجزئة، ولا زالت تحتاج إلى فترة أطول في البقاء فيها، وبذا تعوق الفائدة المرجوة من شريحة الفاكهة. ندعوك للتواصل معنا. مرة أخرى نقول أهلا بمستمعنا العزيز. ولا بد أنك أيضا سمعت أن هناك من الناس من يتذمر من أكل البطيخ الذي يحبه، لأنه يشعر بالانتفاخ في معدته كما يقول، أو هناك من يشتكي من أكل إصبع الموز لاضطراره الذهاب إلى المرافق الصحية سريعا، أو فرد آخر يشتكي التجشؤ، إلى غيرها من سوء الحالات الهضمية. أما أطباء التغذية فيؤكدون أن كل هذه المشاكل لن تحدث إذا ما أكلت الفاكهة على معدة فارغة، لأن ثمرة الفاكهة ستختلط مع غيرها من المواد الغذائية الموجودة في المعدة، وهي لما تختمر بعد أو تتهيأ للذهاب إلى الأمعاء، فتنتج نتيجة هذا التأخير الهضمي غازات مختمرة مؤذية تريد الخروج من البدن أو تبقى في المعدة فتنفخها، مما يؤثر في سلامة أعضاء الجهاز الهضمي ونفسية المتناول. تابعونا لما بعد الفاصل. أيضا مستمعين، يؤكد أطباء التغذية أن الشيبة والصلع والغضب والدوائر السوداء تحت العين لا تظهر إذا ما تناول الفرد الفاكهة على المعدة الفارغة. فوفقا لما ذكره الدكتور هربرت شيلتون الذي أجرى مجموعة من البحوث حول هذه المسألة، أنه لا يوجد ما يسمى بفواكه حمضية مثل البرتقال والليمون، وذلك لأن جميع الفواكه تصبح قلوية داخل أجسامنا، أما إذا تم تناول الفاكهة في وقته الصحيح أي على المعدة الفارغة، فإن الفرد سيمتلك سر الجمال في طول العمر والصحة والطاقة والسعادة والحصول على الوزن الطبيعي. نتمنى للجميع إن شاء الله كل صحة وعافية، وأنتم تتناولون الفاكهة على معدة خاوية.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الثامن من شهر آذر عام 1389 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2010 ميلادي، تعرض العالمان الإيرانيان الدكتور مجيد شهرياري والدكتور فريدون عباسي من أساتذة الفيزياء النووية لمحاولة اغتيال، فاستشهد على أثرها الدكتور شهرياري، فيما أصيب الدكتور فريدون عباسي، وذلك على أثر فتح النار عليهما من قبل العصابات الإرهابية التي اعترفت بتلقيها للأوامر من المخابرات الصهيونية الموساد لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين بغية إيجاد خلل في البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية. وقد ولد الشهيد شهرياري عام 1966 في مدينة زنجان، وحاز على شهادة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير بطهران، وانتخب عضوا في الهيئة العلمية في كلية الهندسة النووية بجامعة الشهيد بهشتي بطهران. وقد وضع أطروحة بشأن نظرية تشغيل الجيل الجديد من المفاعلات النووية التي كانت لها أصداء كبيرة في الكثير من المراكز العلمية والبحثية في العالم. في 12 من ربيع الثاني عام 132 للهجرة، تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح السلطة كأول حاكم في السلالة العباسية. وقد تمكن العباسيون وبمساعدة أبي مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر بحق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين. لكن ظلم العباسيين الذين استفردوا بالحكم حتى عام 656 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. وأخيرا وفي 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي، استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها الاستراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
الأطفال.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقائنا الحلوين، سنتحدث معكم حول موضوع أحسن الظن بالآخرين. نعم يا أصدقائي، سمعتم جيدا، أحسن الظن بالآخرين. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم يا أصدقاء، وسنتحدث أكثر في طيات البرنامج إن شاء الله. ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة وستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل حدث أن رأيتم ثيابكم متسخة أو إحدى لعابكم مكسورة مثلا، ومن دون تفكير اتهمتم أختكم أو أخاكم؟ ها؟ نعم يا أصدقاء، أنا أيضا حصل هذا معي، سوف أخبركم بالتفصيل لكن ليس الآن. لماذا؟ أحسنتم، لأنكم حذرتم، لأنكم تعرفون بأن الآن هو موعد الحزورة. حزورتنا التي تقول: أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله تصلون إلى الحل الصحيح. يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم، عنوانها هو قصر الأسد والقنفذ.
صغار الحلوين، يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك أسد يسير في الغابة وحيدا.
أه
أنا ملك الغابة وجميع الحيوانات تحبني وتطيعني. ولكن الحاكم يجب أن يكون رؤوفا برعاياه. أجل أنا هكذا، أنا أحب جميع الحيوانات. إن حيوانات الغابة تحترمني لأنني أحبهم وأوفر لهم الأمن والأمان. ما هذه الأشواك التي أراها؟ أجل، القنفذ، هذا أنت يا قنفذ؟
نعم أيها الملك، مرحبا.
كيف حالك أيها القنفذ؟
أنا بخير، ما دام الأسد بخير.
أيها القنفذ،
نعم،
أريد أن أدعوك وأستضيفك في بيتي.
ماذا؟
هل تقبل استضافتي؟
ولكن أنا لست من شأني عظمة الملك يدعوني إلى بيته، ولكن بكل سرور أيها الملك، لي الشرف العظيم أن أكون ضيفا على ملك الغابة الأسد.
هيا إذا.
نعم هيا.
نعم أحبتي الحلوين، ذهب القنفذ مع الأسد ليزور بيته. سار القنفذ والأسد كثيرا في الغابة حتى وصل إلى منزل الأسد، فوجد أيها الحلوين القنفذ أمامه قصرا فخما كبيرا.
يا له من قصر كبير.
نعم،
ما هذه الأحجار الجميلة أيها الأسد؟
إنها أحجار من الزمرد والذهب والألماس. تعال أيها القنفذ وانظر إلى هذه البحيرة.
ما أجملها من بحيرة واسعة جميلة.
نعم،
ومزارع وحدائق خضراء رائعة، وأنهار وأشجار ومناظر طبيعية مدهشة.
هذا منزلك يا قنفذ، يمكنك أن تأتي لزيارة في أي وقت تشاء دون حرج.
شكرا جزيلا، إنك ملك كريم، سأزورك دوما. ولكن أيها الأسد.
ولكن ماذا أيها القنفذ؟
أريد أن أدعوك إلى بيتي أيضا، هل تقبل دعوتي؟
وهل لديك بيت؟
أجل، لدي قصر جميل.
لا بأس، لنزور قصرك. هيا
إذن، هيا بنا أيها الملك.
هيا.
وافق أيها الأحبة الأسد، وهكذا ذهب الأسد والقنفذ معا وهما يمزحان طوال الطريق حتى وصل إلى كومة من العيدان والتبن محاطة بالقش والحفر، ولا يوجد حولها أي أشجار أو زهور. نعم أحبتي، توقف القنفذ وهو يقول مزهوا ومتفاخرا:
هذا منزلي أيها الأسد.
منزلك؟
أجل، بل إن هذا القصر لي أنا.
لعلك تمزح أيها القنفذ. أين هو المنزل وأين القصر يا صاحبي؟ أنا لا أرى هنا سوى كومة من الأعواد والقش. مسكين هذا القنفذ الصغير الطيب الراضي بحاله ومنزله الصغير، ويطلق عليه قصرا. أيها القنفذ، أقترح عليك أن تترك بيتك وقصرك هذا وتأتي معي لتعيش معي في بيتي ولتكون جاري الجديد.
هذا؟ أترك قصري هذا؟
نعم.
ولكن أيها الأسد،
ولكن ماذا؟
لا أستطيع.
لا تستطيع؟
نعم.
ولماذا؟
أيها الملك،
ماذا؟
صحيح أن قصرك جميل وواسع جدا، ولكن هذا بيتي ومأواي. هذا البيت البسيط ورثته من آبائي وأجدادي، وأحمل في زوايا هذا البيت ذكريات جميلة من أبي وأمي وأجدادي. كيف يمكنني أن أترك ذكرياتي الجميلة؟ لا يمكنني يا صديقي. فهذا هو قصري ومنزلي، هنا ولدت وهنا ولد أبنائي وستكون أحفادي هنا. نعم، سوف أبقى للأبد في فقر أو ثراء.
مثل ما تحب أيها القنفذ.
نعم.
أجل أيها الحلوين، هكذا هو الحنين إلى الدار. نعم، لكل منا وطن وبيت، ونحن نحب وطننا ونبذل من أجله كل ما نملك، ولا يمكننا أن نبدل أوطاننا بآخر مهما كان أجمل وأفضل. نعم أحبتي، لأننا نحمل فيها الكثير من الذكريات الحلوة والمرة. نحن نحب وطننا ونسعى من أجل تطويره من خلال الجد والسعي في الدراسة والتعلم. نعم أحبتي.
يا أصدقائنا، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة.
لا 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 لا
ست الفريم وبيقول احفظها يا رب، بيدعس عدا ست الفريم وبيقول احفظها يا رب.
بابا عنده سيارة سميناها راشية،
بابا عنده سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة.
سلامي
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم دخلت غرفتي وفتحت خزانة ملابسي لأنظر إلى ثوبي الجديد، فوجدته متسخاً وعليه بقعة سوداء. خرجت من الغرفة وذهبت إلى أمي باكية. قلت لها: أرأيت يا ماما، أرأيت ماذا فعلت سناء؟ لقد وسخت ثوبي الجديد، لقد حسدتني عندما اشتريت لي هذا الثوب وأرادت مثله وأنت لم تشتري لها، فجاءت إلى ثوبي ووسخته، ولا أظن أن البقعة ستزول من الثوب بسهولة. وقلت لها أيضا: لقد فعلت ذلك لأنها تغار مني، لأن ثوبي أجمل من ثوبها. مسحت أمي دموعي وقالت لي:
لا تسيئي الظن بأختك يا نداء، سوف أسألها لأرى هل فعلت ذلك أو رأت أحدا فعلها.
قبل أن أخبركم يا أصدقائي بما قالته سناء لأمي، أدعوكم إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
ماذا تفعل يا أحمد في غرفتك منذ الصباح؟
اليوم عطلة يا أبي، وأنا أحب الألعاب الإلكترونية،
ولهذا قضيت اليوم كله باللعب.
لأن هذا اليوم عطلة كما قلت يا أبي، وأريد أن أتسلى.
ولكني أنصحك يا ولدي أحمد ألا تقضي ساعات طويلة في ممارسة الألعاب الإلكترونية.
لماذا يا أبي؟
لأن فيها أضرارا على صحتك الجسمية والنفسية وحتى على ذكائك.
حدثني عن هذه الأضرار يا أبي.
اسمعني يا ولدي، أهم شيء هو أن ممارسة الألعاب الإلكترونية المختلفة تؤدي إلى تضييع وقتك وتحرمك من القيام بالنشاطات الرياضية التي تفيد جسمك، ومن التعرض لأشعة الشمس فتصاب بنقص فيتامين دي، فيؤدي إلى الإصابة بعوجاج في العمود الفقري وكذلك الساقين.
يا إلهي، لم يخطر هذا الشيء ببالي أبدا.
ثم يا ولدي، أن الجلوس لساعات طويلة وأنت تحدق في شاشة الكمبيوتر يسبب آلاما في الرقبة والظهر، والإمساك بالماوس لمدة طويلة يسبب آلاما في مفاصل اليد والرسغ والساعد.
صدقت يا أبي. فأنا أشعر بألم في يدي وساعدي يا أبي.
كما أن التعرض لمدة طويلة إلى ضوء الكمبيوتر يؤدي إلى الإصابة بالتوتر وحصول مشاكل في النوم، أي لا تستطيع النوم بسرعة، وكذلك يؤدي إلى قلة التركيز وتدني الدرجات الدراسية.
حسناً يا أبي، من الآن فصاعداً لن ألعب لمدة طويلة بألعاب الكمبيوتر، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
Thank you.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني قلت لأمي إن سناء هي التي وسخت ثوبي لأنها تغار مني وتحسدني، ووعدتني أمي أن تعرف من سناء من وسخ ثوبي الجديد. عندما سألت أمي سناء، سمعت سناء تقول لها: أنا لم أفعل ذلك. ثم قالت: الآن تذكرت، عندما جاءت صديقتي هيفاء مع أخيها علاء، فتح علاء باب خزانة الملابس وأمسك بثوب نداء وهو يقول: ما أجمل هذا الثوب. ربما كانت يده وسخة فاتسخ ثوبها. عند ذلك التفتت لي أمي وقالت:
ما كان يجب أن تظني السوء بأختك يا نداء، من الآن فصاعدا عليك أن تحسني الظن بالآخرين ولا تتهمي أحدا إلا عندما تكوني متأكدة، حسنا؟
فقلت لها: حسنا يا أمي، الحق معك. واعتذرت منها ومن سناء. حلوين، حزورتنا لهذا اليوم هل تعجبكم؟ هل هي سهلة وبسيطة؟ هل عرفتم الحال؟ حسناً، سأقولها لكم ثانية لتفكروا جيد جداً جداً جداً. حزورتنا تقول: أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ فكروا جيداً يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم، عندما شاهدت ثوبي الجديد متسخاً تسرعت واتهمت أختي سناء. هذا خطأ يا أصدقائي. لماذا؟ سأقول لكم: لأنكم يجب أن لا تظنوا السوء بالآخرين. لماذا؟ سأقول لكم: لأن هذا يخلق العداوة والبغضاء بينكم، لا سامح الله. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي.
نعم.
ما رأيك أن نبدأ محطة اليوم؟
حسنا، هيا إلى الدولاب لنرى حرف اليوم.
هيا بنا.
هذه الكرة سقطت من الدولاب.
أي حرف كتب عليها يا جدتي؟
حرف الشين. قد كتب على الكرة يا نرمين.
أها.
حرف فصل الشتاء.
هذا صحيح يا جدتي، وأيضا في الشتاء نأكل شوربة أكثر من غيرها.
أحسنت يا نرمين، وأنا سأحدثك عن مدينة تقع أطراف العاصمة الإيرانية طهران ويبدأ اسمها بحرف الشين، ألا وهي مدينة شهريار.
نعم، مدينة شهريار يا جدتي؟
نعم يا نرمين، مدينة شهريار فهي كما قلت لك تعد من مدن محافظة طهران وتكون بالقرب من العاصمة.
وأي شيء فيها مهم يا جدتي؟ أخبريني.
يوجد في هذه المدينة الكثير من المصانع والمعامل التي تنتج البضائع المختلفة، ولهذا تحولت هذه المدينة إلى مركز مهم للإنتاج، ويسكنها كثيرون يعملون في هذه المجالات.
هذا جميل.
لا تنسي يا نرمين أن هذه المدينة فيها الكثير من البساتين والأراضي الزراعية، والتي جعلتها أيضاً مركزاً لإنتاج المحاصيل الزراعية، وأيضاً محلاً لقضاء العطلة والاستجمام، لأن هواءها جميل، وربما يكون في الصيف مصيفاً للعوائل التي تذهب إليها.
ياي، كم أحب قضاء العطلة في البساتين والأراضي الزراعية يا جدتي.
نعم يا نرمين، فالطبيعة مهمة جدا، وتعطي للإنسان الروح والحياة، وتشحن الإنسان بالشحنات الإيجابية لاستمرار الحياة.
شكرا يا جدتي على المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتموها؟ واو، عرفتموها بسرعة؟ حسناً يا أصدقائي، حجورتنا كانت تقول: وأنت في غرفتك كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ هل فكرتم جيداً؟ حسناً، سأقول لكم الجواب سهل وبسيط. الجواب هو أن تنظر من الشباك. نعم يا أصدقاء، أن تنظر من الشباك وستعرف من هو خلف الجدار. حلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت، لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم ما بقي من هذا الدعاء الشريف الوارد في الصحيفة السجادية عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين، ألا وهو الدعاء 54 من هذه الصحيفة المباركة. ووصلنا إلى هذه الفقرة: اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. ذكرنا في الحلقة الماضية أن البعض عرف الأولياء وقال هو جمع ولي، وهو من يتولى عبادة الله ويوالي ويتابع طاعته من غير تخلل معصية. وكلا الوصفين، يعني تولي عبادة الله ومن دون تخلل المعصية، كلا الوصفين شرط في الولاية. وقال البعض الآخر حينما نقول فلان ولي لله أو الله عز وجل مثل ولي المؤمنين، يعني الذي يتولى الله أمرهم وحفظهم. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين، أي يتولى أمرهم ويتولى حفظهم. لماذا حدد الإمام عليه السلام وقيد الدعاء والمسألة: اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك؟ لماذا قيد الإمام؟ الجواب لوجوه. الوجه الأول أن الأولياء أكثر الناس رغبة في الله وأشدهم رهبة منه، لأن من صفى جسمه عن الكدورات الجسمانية وخلى من العوائق الظلمانية واتصل بعالم القدس وشاهد جمال الحق وجلاله بعين البصيرة، كان أشد الناس رغبة في الله تبارك وتعالى. كل ما تزداد المعرفة تزداد المحبة، وكل ما تزداد المعرفة تزداد الخشية من الله عز وجل. من هنا ذكر القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد معرفة بالله ازداد مخشية منه. ولمعرفة الأولياء بالله تبارك وتعالى ولمحبتهم لله يرغبون إلى الله في مسائلهم، وهذه فرع المحبة والحقيقة وفرع المعرفة. دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام، دعاء أبي حمزة الثمالي، يعني دعاء مو قصير، يعني قد هر في طول. يعني ماذا نفسر هذا الطول، طول الدعاء؟ ما نفسر إلا لمحبة الإمام علي بن الحسين زين العابدين لربه، فيحب أن يناجي ربه. بعض أهل التفسير هكذا ينقلون حينما يأتون إلى هذه الآيات المباركات، قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهل المعرفة يقول كان بإمكان موسى عليه السلام أن يكتفي هي عصاي، لكن لماذا أطال الكلام؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب. يقول لمحبته لله تبارك وتعالى أحب أن يطيل الكلام والمناجات مع الله عز وجل. هكذا بالنسبة للأولياء، لمحبتهم لله تبارك وتعالى يسألون الله عز وجل. الإمام هكذا يدعو: اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك. طبعا إنسان الولي يرهب من الله ويخاف الله عز وجل أكثر من الإنسان غير العارف بالله تبارك وتعالى. عجبا لمن عرفك في الدعاء كيف لا يخافك. فعلى أساس المعرفة تزداد الخشية من الله تبارك وتعالى. من هنا ينبغي للإنسان المؤمن مهما أمكن أن يبتعد عن السخط الإلهي إذا كان عارفا لله تبارك وتعالى. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن رغبة الأولياء تستلزم دوام الجد في العمل والإعراض عن غرور الأمل. فمن هنا قال: اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، لأن المعرفة الصادقة تستلزم دوام الجد في العمل، دائما يجد ويجتهد. حينما قيل للرسول صلى الله عليه وآله: ما هذا الجد والاجتهاد في العبادة؟ وقد غفر الله لك من ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر، فقال في جوابهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كان أهل البيت عليهم السلام اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله. ثم انتقل الإمام سلام الله عليه وقال: واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. استعملت زيدا في اللغة جعلته عاملا فيه. وغرض الإمام عليه السلام إفاضة اليقين على نفسه الشريفة بحيث لا يخشى ولا يخاف سوى الله عز وجل، لأنه قال: واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. بعض الأحيان نتيجة الخوف ربما يترك الإنسان بعض الطاعات من الخوف. يعني الإمام يسأل من الله عز وجل، يقول: استعملني في مرضاتك، اللي أنشغل دائما أنا أنشغل في الطاعة وفي الأشياء التي توجب رضاك، وهذا العمل بحيث أنا ما أترك شيء من الأشياء التي أمرتني بها، ما أترك ذلك الأشياء مخافة أحد من خلقك. بلا شك ولا ريب أنه بعض حالات تؤدي إلى هذا. في دعاء الافتتاح حينما ندعو لإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينما نصل إلى الفقرة استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. نتيجة الخوف بعض الأحيان قد يترك الإنسان، لكن المعصوم حاشاه الإمام، لكن ربما لالتصاق شيعة الإمام بالإمام فيكون الخطاب لمقدار الصلة، ربما أولياء الإمام محبي الإمام يتركون بعض تقية أو لأمور متعلقة بالخوف من الطغاة والظلمة، وبالتالي الإمام سلام الله عليه يطلب من الله ويسأل يقول: واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك. نتابع معكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة ما بقي من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك.
واقصر عن طلب الأرض.